الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 39 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في باب الوكالة: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد. والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي، سبق هذا معنى. وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل، أيضا هذا سبق معنى. قال: ويجوز التوكيل بجعل وبغيره. الجعل يعني بمقابل، لكنه الجعل شبيه بالأجرة، لكن عقد الإجارة لأنه عقد على عمل محدد، وسيأتي معنى الفرق بين الجعالة والإجارة. يعني لما أقول مثلا لعامل: تعال وابني هذا الحائط، إذا كان عقد إجارة لابد أن يكون الأمر محددا، يعني الحائط بسمك قالب واحد، قالب ونصف، طول كذا، عرض كذا. لو كان سيدهن نفس الكلام. الجعالة يخففون فيها، الجعالة تجوز على العمل المعلوم والمجهول. في الجعالة أقول له مثلا: هذا الجمل هرب في الصحراء، من رد علي جملي فله 1000 جنيه مثلا. هنا العمل مجهول أو معلوم؟ مجهول، بمعنى لا يدرى سيرد في ساعة، في ساعتين، في أسبوع، في شهر، لا يتمكن من رده. فيجوز في الجعالة ما لا يجوز في الإجارة. الإجارة لابد أن يكون العمل معلوما، أما الجعالة فتصح في العمل المعلوم والعمل المجهول. فهنا يقول: الوكالة هذه تجوز بجعل، وهذا تعبير أدق من أن تجوز بأجرة، لأنك ممكن توكله في شيء أيضا العمل غير منضبط. ماذا سيعمل؟ لما تقول مثلا: أنا أوكلك في شراء الكاميرا هذه من السوق، هذا العمل غير معلوم، بمعنى ممكن يمشي كيلو واحد، ممكن يمشي 20 كيلو، ممكن يدور أياما، فهذا عقد جعالة. فالتعبير هنا أفضل من أن تقول التوكيل بأجرة، التوكيل بجعل، التوكيل بجعل، ولا حرج في الاصطلاح هذا. المهم المقصود أن التوكيل يكون مجانا ويكون بماذا؟ بمقابل، يجوز بمقابل ويجوز مجانا. فلو قال: بع هذا بعشرة فما زاد فلك، صح. هذه مسألة مهمة ومسألة مستقلة في الحقيقة. نحن نقول أولا: التوكيل بأجرة أو بجعل يجوز أن يكون التوكيل بمبلغ محدد أو بمبلغ مقطوع، ويجوز أن يكون التوكيل بنسبة، ويجوز أن يكون التوكيل بهذه الصورة: أنا أريد في هذه السلعة 10 وما زاد فلك. ما زاد فلك هذا معلوم؟ طيب، الأول بمبلغ محدد معلوم أو لا؟ من شرط الجعالة والإجارة معلومية، مش العمل، معلومية الجعل والأجرة. لما أقول بمبلغ محدد هذا معلوم، ولما أقول بنسبة معلوم أو لا؟ قد وقد. نسبة من أصل المبلغ معلوم، نسبة مثلا من يعني مثلا أقول له الآن، أقول للمحامي مثلا: إذا استطعت أن تأتي بالمال الذي عند فلان فلك 10%. وقد لا يأتي بالمال كاملا، قد يأتي بنصف المال ويأخذ 10%. فالعشرة في المئة النسبة هذه معلومة؟ ليست معلومة، ليست معلومة. طيب، بع هذا بعشرة وما زاد فلك، معلومة؟ ليست معلومة. مع ذلك يجيزها الإمام أحمد رحمه الله، وقد صحت عن ابن عباس. ويا أحمد يقول: هل هذا إلا كالمضاربة؟ هل هذا إلا كالمضاربة؟ المضاربة الآن لما تقول للعامل: خذ هذا المبلغ وتاجر به ولك 10%، هل هذه معلومة؟ ليست معلومة، حسب ما يرزق الله عز وجل. فجعلها شبيها بالمضاربة، وقوى قوله بقول ابن عباس رضي الله عنه: كان لا يرى بأسا بذلك، كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف. إذن هذه ثلاث صور في التوكيل. أقول له مثلا: أنا أوكلك في بيع هذه السيارة وبيعها، وأنا سأعطيك 500 جنيه، لأن هذا مبلغ محدد. أو أقول: بيعها ولك 1% مما تبيع، وهذه نسبة وهي أقل تحديدا، أو ليست محددة، يعني ليست معلومة. أو أقول: شوف، أنا يهمني أن تباع 10,000، ما زاد فلك. فهيجتهد هو، قد يبيعها 15 واضح؟ إذن هذه الصور كلها جائزة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الشركة. باب الشركة، وهي على 4 أضرب، 4 أنواع: شركة العنان، وهي أن يشترك بماليهما، يعني شركة العنان والوجوه والمضاربة والأبدان. هناك نوع خامس يذكره الحنابلة مركب من هذه الأنواع، يسمى شركة المفاوضة. فشركة العنان أن يشترك بماليهما وبدنيهما، اثنان يشتركان في المال وفي التصرف، يعني يعملان، يشتركان بماليهما ويشتركان في العمل، كل منهما يعمل. شركة العنان أخذت من قولهم عنان الفرس، فارسان إذا ركب وتساويا، شركة العنان، فهما متساويان في كونهما يشتركان بالمال وبالعمل. هل يلزم أن يتساويا في الأموال؟ لا يلزم، المهم من هذا بمال وهذا بمال. تفضل. عنان الفرس عندنا يقول: نعم، لا 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 لا، ليس كذلك. هو لا، عنان الفرس المقصود التساوي، إذا تساوى الفرسان في العنان في الارتفاع، فهو مأخوذ فقط من قضية التساوي في التصرف، التساوي في كون كل منهما يتصرفان ويملكان. طيب، إذن أن يشترك بماليهما وبدنيهما. طيب، ما الحكم لو اشترك بماليهما والعمل من واحد فقط؟ هذه تسمى عند الحنابلة شركة عنان ومضاربة، تساوي في المال وأصبح العمل من شخص واحد، فهذه شركة مركبة فيها عنان ومضاربة. طيب، يشترطون في هذه الحالة أن العامل الذي سيعمل لابد أن يزاد في نسبة ربحه، يعني لو كان مثلا لهذا 50% وهذا 50%، وكان سيعمل أحدهما، فلا بد أن نزيده 60، نقول هذا له 60% وهذا له 40%. طيب، ما الحكم لو أعطينا هذا العامل راتبا مقابل الإدارة مثلا، مقابل الإدارة، والنسبة النسبة عموما هذه يعني لم نراعي عمله في النسبة، لكن النسبة بصفة عامة لا يلزم فيها التساوي. قد أشارك أنا ب50,000 وأنت ب50,000 ثم نجعل النسبة أنا 70% وأنت 30%، يصح؟ يصح. سيأتي معنا الآن في قاعدة الشركة أن الربح على ما يتفقان، وأما الخسارة تكون على قدر المال. لكن الربح على ما يتفقان، لممكن إنسان يكون هذا عنده اجتهاد في العمل ومهارة وكذا فيزاد، لكن هنا أحدهما سيعمل فقط، فنحن لا نريد أن نزيده. لو زدنا في نسبة الربح مقابل أنه يعمل، هذا هو الأصل وهذا هو جائز. ما الحكم في أن نجعل له راتبا؟ الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز بعقد إجارة منفصل، يعني نتعامل معه كأنه موظف، كأننا جئنا بمدير من الخارج، عقد إجارة غير مرتبط بالشركة. وإذا قلنا عقد إجارة معناه له مدة محددة، سنة، فالسنة هذه لابد أن يستمر، وعقد لازم ولا يفسخ، حتى لو هذا فسخ مع هذا فيستمر في العمل، لابد أن يكون بعقد إجارة منفصل نتعامل معه كما لو استأجرنا شخصا أجنبيا ليدير الشركة، ليدير الشركة. إذن شركة العنان أن يشترك بماليهما وعمليهما. شركة الوجوه أن يشترك فيما يشتريان بوجوههما. ما معنى يشتري بوجهه؟ نعم، يعني يشتري بدون فلوس، ما عنده فلوس، يشتري في الذمة لكن بوجهه هو، يعني بالثقة يشتري بوجهه. فيأتي اثنان مثلا، أنا وفلان من الناس ما عندنا فلوس، طبعا أنا كشخص منفرد يصح أن أشتري بالدين بوجهي، أشتري بثمن مؤجل وأخذ السلعة وأبيع وأربح، وهذه تجارة جائزة. يجوز أن نشترك نحن الاثنان ونقول تعال يا فلان نشتري بوجوهنا ونأخذ السلع ونبيع فيها، ولما نربح نتفق أن الربح سيكون 60% أو 40 أو 50 و50، فيصح. والشركة يعني من أسباب البركة، وأن الله عز وجل ثالث الشريكين، وأنا مع الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. الشركة من أسباب البركة. يعني هذا يقول طب ما ليش، لماذا يشتركان؟ نقول يا أخي هذه بركة، ثم هذا قد يمرض يوما، قد يتعب، هذا يغطيه ويحمله وهكذا. طبعا في هذه الحالة يعتبر كل واحد منهما وكيل عن صاحبه، طبعا هم شركاء الآن يشتريان بوجوههما، ثم هذه السلع التي اشترياها كل منهم يستطيع أن يبيع فيها، لا يبيع فقط في سلعه، فهو وكيل عن أخيه وكفيل بالثمن، هما شركاء، يعني يتعاملان مع الجهة البائعة على أنهما شركاء. وهذا يحصل لو كان مثلا المحل هذا لفلان وأخيه أو فلان وشركائه، وباسم المحل يشترون بالدين، من حق الدائن أن يطالب من؟ الاثنين ولا شخص واحد؟ طالب الاثنين. ففي الحقيقة أن كل شخص يتصرف كأنه وكيل عن أخيه في البضاعة وكفيل عنه بالثمن، فهما يطالبان معا. شركة الوجوه يشتريان في الذمة، في الذمة بالأجل بالدين. نوع الثالث شركة المضاربة، المضاربة وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. المال من واحد والعمل من الآخر، سميت مضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، يعني السفر للتجارة. أهل الحجاز يسمونها القراض وليس القرض، القراض مأخوذة من قرض الفأر الثوب إذا قطعه، فكأن رب المال قطع للعامل جزءا من ماله وسلمه له، إذن المضاربة والقراض بلغة أهل الحجاز، القراض بلغة أهل العراق المضاربة. المضاربة أن يدفع أحدهما المال والآخر العمل ويشتركان في الربح. ماذا يشترط في المضاربة هذه؟ يشترط أن وفي التي قبلها وفي جميع الشركات يشترط الاتفاق على نسبة شائعة معلومة من الربح، لا بد، لا تكون مجهولة، لا بد أن يقال فلان له 50 وهذا له 50، فلان له 60 وهذا له 40، فلان له الربع وهذا له 3/4. أما أن يقول لك لا الإسلام لا يحدد، هذا كذب، كذب على الشريعة. لابد أن يحدد النسبة، الإسلامي لا يحدد المبلغ، النسبة أنك يحدد النسبة، واضح الفرق؟ النسبة 10%، لكن كم تساوي؟ الله أعلم، لكن 10% من الأرباح، لما تأتي الأرباح سيكون هذا 10، إذن هذا 90. وتكلمنا من قبل عن شروط الاستثمار، وأنه ليس هناك ضمان، العامل لا يضمن رأس المال، والعامل لا يتحمل الخسارة، إذا وقعت الخسارة فتقع العامل يخسر عمله ومجهوده، ورب المال يخسر ماله. شركة الأبدان وشركة الأبدان هذا النوع الرابع، وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه، يشتركان بأبدانهما، ليس عندهم مال ولا يشتريان في الذمة، إنما اشتراك بالبدن. مثلا هنا قال اصطياد، يعني فلان وفلان تعالى نصيد مع بعض، نصيد سمك ونحن شركاء، إذا ربنا يعطينا ممكن نفترق، روح المكان الفلاني وأنا المكان الفلاني، وممكن نكون مع بعض وفي آخر اليوم نبيع والربح على ما نتفق، الربح على ما نتفق. طيب اصطياد، اصطياد سمك، اصطياد حيوانات، احتشاش، تعال نذهب إلى البر ونأخذ الحشيش، هذا الحشيش النابت الذي ليس في ملك أحد، ونبيعه أيضا على سبيل الشركة، نحن شركاء فنبيعه والربح بيننا. أو صناعة، يعني مثلا الآن اثنان يعملان في محل خياطة، اثنان يعملان في محل خياطة، يقول لأخي نحن الآن شركاء، أي عمل يأتي فنحن نشترك، إما أن نخيط الثوب مع بعض، أو أنت ثوب أنا ثوب، أو هذا يفصل وهذا هذا يقطع وهذا يخيط مثلا. ويعني بعض الفقهاء يقول أو ما يتقبلان من العمل، يشتركان أو ما يتقبلانه في ذممهما من العمل. اثنين يقول تعال نشترك في شغل المحارة مثلا، اثنين يخرجان فيعملان للناس، ثم المبلغ الذي يخرج هم اتفقوا على تقسيم معين، 50-50-60-40 وهكذا، أشياء كثيرة جدا، وهذا شائع جدا، يعني أن يشترك اثنان ببدنهما. يقول مثلا تعال احنا عندنا محل تصليح السيارات، ميكانيكي وميكانيكي، ويتقبلان الأعمال معا ويعملان معا، وهما أصبحا كالشخص الواحد، كالشخص الواحد، ويأتي هذا يطالب هذا أو يطالب هذا، هذه شركة، فلان شريك لفلان. فما تقبله أحدهما لزم الآخر. الآن اثنين خياطين ومع بعض شركاء في المحل، ف فجاء أنا جئت وتعاملت مع فلان أطالب أيضا فلانا، أنتم شركاء، ما فصلتم، ما قلت أنا هنا قسم وهنا قسم وسجلت أنا التعامل مع فلان، وهكذا في إصلاح السيارات وفي غير ذلك. إذن هذه شركة أبدان فيما يكتسبان أو فيما يتقبلان من الأعمال في ذممهما، متحملين عمل معين، شركة بناء، شركة محل خياطة، تصليح إلى آخره. كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر. شوف الشركة الجميلة هذه، يعني احنا داخلين على المعركة ومن قتل قتيلا فله سلبه، فيا أخي يعني الشركة بركة، فتعال نحن لربنا يعطينا سنقتسمه بالسوية، سنقتسمه بالسوية. يقول: فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. هذه شركة، هذه شركة أبدان، ما هو مثل الصيد تماما، ما هو الأسير هذا الصيد أيضا. فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء، حديث عند أبي داود واحتج به أحمد رحمه الله. والربح في جميع ذلك على ما شرطاه. ما معنى في جميع ذلك؟ في أنواع الشركات كلها. إذن الربح بحسب الاتفاق، كما قلت ليس له علاقة بالمال، قد تكون أنت دفعت 50 وأنا 50، لكن لأسباب معينة قلنا لك أنت 70% من الربح وأنا لي 30. الربح، هذه قاعدة الشركة، الربح على ما يتفقان أو على ما شرطاه. والوضيعة، الوضيعة هي ماذا؟ خسارة. الوضيعة على قدر المال. طب أنا شركت 50 وأنت 50 والربح 70 و30%، لكن عند الخسارة تكون 50 و50. طيب الوضيعة على قدر المال. طب لو كان أحدهما لا مال له، كما قلنا في المضاربة: المال مني والعمل منك، فالخسارة على صاحب المال، خسارة المال على صاحب المال. والعامل يخسر ماذا؟ يخسر عمله، وهذا لا يستهان به، وخسر أيضا، خسر عمله وجهده، يعني اشتغل ولم يربح شيئا. إذن هذه قاعدة عظيمة جدا في جميع الشركات: الربح بحسب الاتفاق، ليس بحسب رأس المال، قد تزيد أنت وحسب ما نتراضى. أما الخسارة إذا وقعت فعلى قدر، بحسب نسبة رأس المال، بحسب نسبة رأس المال. يعني مثلا اشترك 3 فدفع شخص مثلا 20,000 ودفع الآخر 40 ودفع الثالث 80، كم المجموع؟ 20 و40 و80، كم؟ 140. تمام؟ ثم اتفقوا في توزيع الأرباح حسب الشرط، قالوا: والله سنعطي الأول 10% والثاني 20 والثالث 70. يجوز؟ يجوز. لكن حصلت خسارة، حصلت خسارة، فهنا نقول الخسارة على قدر المال. هذا نسبته كانت، هذا ماله كان 20 وهذا كان 40 وهذا كان 80. طيب، يعني هذا، نعم. طيب قال: ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة. لا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح شيء معين. يعني هم الآن اشتركوا وقلنا هذا 40% وهذا 60%، قال: لا، 40% مع 10,000 جنيه دراهم معينة، 40% من الأرباح التي في علم الله، فقال 40% من الأرباح زائد 10,000 وهذا 60%. نقول 10,000 هذه باطلة، لأن الشركة قد لا تربح إلا 10,000، ولأن هذا يعني أن هذا الجزء من الربح لم يشترك فيه، وهذا مخالف لعقد الشركة، وهذا مجمع عليه أنه لا يجوز، لا يجوز في أي شركة من الشركات اشتراط دراهم معينة لأحدهما. ولهذا نحن نقول لو قال لك هذه مضاربة، ضع رأس المال وسنعطيك ليس 10% من الأرباح التي في علم الله، سنعطيك 10% من رأس مالك، فهذا محدد أو ليس محددا؟ يعني هذا الرجل شارك 10,000، 10% تساوي كم؟ تساوي 1,000. فكأنه قال لك هات 10,000 نشغلها لك ونعطيك 1,000، هذا يجوز؟ هذا ليس شركة في الإسلام، إنما هذا قرض ربوي، لأنه أخذ 10 وهو ضامن لها سيردها لك، أخذ 10 واستفاد منها وسيرد لك 1,000. ونحن سبق أن فصلنا الفرق بين المضاربة الشرعية وبين القرض الربوي. هذه صورة قرض ربوي. ما المضمون؟ نحن قلنا في المضاربة ليس مضمونا، هذا أول شيء. شيء ثاني، الربح نسبة من الربح الذي في علم الله وليس نسبة من رأس المال، هذا فرق يعني فارق مؤثر جدا. فبالإجماع لو اشترط لأحدهما دراهم معينة مع النسبة أو بدون النسبة لم تصح الشركة أيا كانت الشركة. الأمر الثاني، ولا ربح شيء معين، يعني مثلا هو يبيع أشياء فقال له ربح الجهاز هذا لك أنت، لا يصح، قد لا يربح إلا هذا الجهاز. إنما الشركة تعني الاشتراك في الربح، تعني الاشتراك في الربح، وهذا كان يصنعونه في الجاهلية، فيشتركون في الأرض فيقول له لي الجزء هذا، يعني الجزء هذا اللي قريب من النهر مثلا أنا أخذ ثمرته. طيب قد لا تنبت إلا هذه، قد لا يخرج الثمر إلا هنا. ولا ربح شيء معين، إنما لابد أن يشترك في الربح كله. قال والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، يعني لا يجوز أن يخص أحدهما بربح جزء معين. المساقات سنشرحها الآن إن شاء الله، اتفاق على سقي الشجر وتعهده مقابل أن يأخذ جزءا من الثمرة، فلا يصح أن نحدد له جزء معين نقول له ربحك من هذا الجزء. طب افرض لم يربح وربح الجزء هذا، أو العكس، هذا الذي أثمر وهذا تلف. فكذلك المساقات والمزارعة لا يجوز أن يجعل لأحدهما ربح جزء معين أو له دراهم معينة. قال وتجبر الوضيعة من الربح، تجبر الوضيعة من الربح، الخسارة تجبر من الربح. يعني الآن نحن لو بدأنا واشتركنا في شركة وبدأنا نتجر ثم وجدنا أرباح مثلا 20,000، ولما حسبنا وجدنا أيضا عندنا خسارة مثلا 5,000، إذن كم الأرباح؟ ليست 20، أصبحت 15، تجبر الوضيعة من الربح. طيب وليس لأحدهما البيع نسيئة، نحن الآن شركاء، ليس لأحدهما البيع نسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. في المسألتين، البيع بالنسيئة تعلمون فيه مخاطرة، لما بيع أنا بالدين احتمال أنه ما يسدد، فليس لي أن أبيع بالدين دون أن يأذن شريكي. فإذا كان عقد الشركة، إذا كان العرف، إذا كان العرف يقتضي أن أبيع بالدين وأبيع بالكاش فلا حرج، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكن المقصود أن الإنسان ليس له أن يخاطر بمال الشركة. الأمر الثاني، ليس لأحدهما أن يأخذ شيئا من الربح إلا بإذن الآخر. طب هو هل يجوز الربح في الحقيقة له وقت للتقسيم عند فسخ الشركة، أو إذا حددنا توزيع الأرباح في نهاية كل سنة أو في أول الشهر الفلاني بيتم الجرد ويتم ما يسمى بالتنضيض. التنضيض يعني جعل المال ناضا، يعني نقدا، جعل البضاعة نقودا. هناك تنضيض حقيقي إن نبيع السلعة كلها والتحول إلى مال، هناك تنضيض حكمي إن احنا نعمل جرد ونقدر السلع الموجودة في المحل 5000، طيب وعندنا ديون كذا وعلينا كذا، إذا ربحنا كذا. بهذا يعرف التاجر أنه ربح أو خسر ويعرف قدر الربح. أثناء السنة هذه هل يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من الربح؟ يجوز أن يأخذ تحت الحساب بإذن الطرف الآخر. ما معنى تحت الحساب؟ هو في الحقيقة كأنه أخذ قرضا من الشركة، ففي نهاية أو عند التصفية أو عند الجرد نقول والله ربحنا كذا وكذا، فأنت لك 20,000، كم سحبت منها؟ قال سحبت 20. قلنا خلاص الحمد لله ما عندنا شيء، أكلت الربح. فيسحب، وهذا موجود وجائز وجيد، يعني قال طيب أنا يا أخي مساهم معك بالأموال هذه، لكن أحتاج مصروف شهري 2000 في كل شهر مثلا، لا بس خذ تحت الحساب. في نهاية السنة ربحنا 30,000، أنت سحبت 24، إذا بقي لك 6,000 تفضل. إذا ليس لأحدهما أن يأخذ من شيئا من أرباح إلا بإذن شريكه. قال المؤلف رحمه الله، عفوا، الحنابلة يضيفون أشياء مهمة في باب الشركة، في نهاية هذا الباب يضيفون أشياء مهمة. أنا سأقرأ لكم بعض ما في دليل الطالب. يقول: ويصح دفع دابة أو عبد، دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته. الدابة خليها سيارة، ماشي؟ يصح أن أدفع سيارة إلى من يعمل بها، يعني يسوقها ويشتغل عليها تاكسي، بجزء من أجرتها. فأنا صاحب سيارة، عندي أكثر من طريقة للتعامل. ممكن أجيب واحد وأقول له: أنت أجير عندي تسوق السيارة مدة 10 ساعات في اليوم، وأجرتك 500 جنيه في الشهر. يصح؟ يصح. وممكن أجعل له هذا العقد المغري وهو جائز، أقول له: يا أخي السيارة من عندي وأنت اشتغل عليها ولك 10% من أجرتها. فهو يجتهد ويبذل. يصح. الحنابلة يقولون هذه الفروع شبيهة بالمضاربة، هي لا تصح إيجارة لأن الأجرة غير معلومة. 10% من أجرتها كم؟ ما نعرف. فهذه فروع يقولون ملحقة بالمضاربة، أو يقولون ويصح تشبيها بالمضاربة كذا وكذا وكذا. هذه مسائل مهمة جدا. طيب، يعني مثلا رجل عنده دابة، مثلا فرس أو بغل، فيقول له: أعطيك هذا الفرس اشتغل عليه، احمل الناس، أو البغل احمل الناس عليه ولك ربع الأجرة مثلا، أو 25%. يصح دفع دابة لمن يكتسب بها أو يعمل عليها بجزء معلوم مشاع نسبة من أجرتها. تمام؟ طيب، ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع واستفاء مال بجزء مشاع منه. خياطة ثوب بجزء مشاع منه، يعني ممكن أقول له: أنا أعطيك هذه الأقمشة، إحنا عندنا مصنع، اصنع منها أثواب بمقاسات كذا ولك 10% من هذه الأثواب. يصح؟ يصح. أو اصنع منها 100 ثوب ونبيعها ولك 10% من الأرباح. يصح؟ طب خذ المثال هذا: حصاد زرع بجزء مشاع منه. نعم؟ يصح. الآن أنا أنا عندي زرع فجبت العامل، فبدل ما أعطيه أجرة يومية قلت له تعالوا أيها العمال اشتغلوا معنا في حصاد الزرع، ولك أيها العامل 10% من المحصول. زكاة؟ لا، موضوع الزكاة موضوع آخر. طيب خلينا الأول نفهم هذه الصورة. طبعا الزكاة قبل الزكاة سبق أنه يعني عند وقت الوجوب ويأتي الخارص ويخرص لك. طيب، وإذا كان قمحا أو كذا فما خرج العشر أو نصف العشر هذا يلزمك أنت، غير مسألة لو أخرجت للحاصد هذا. إذن حصاد زرع بجزء مشاع منه. طيب، استيفاء مال المثال الذي ذكرته لك في المحامي، تقول للمحامي أنا غير مستطيع استوفي أموالي، أنت على قدر ما تحضر فلك نسبة 5% من المال. استيفاء مال بجزء مشاع منه، هذا الفرع. الحنابل هم أوسع المذاهب في هذا المسألة، وهذه نعمة التوسيع على الناس في هذا الباب، وله تطبيقات كثيرة معاصرة. طيب، انتهينا من هذا. خذ أيضا، ويصح دفع دابة أو نحل لمن يقوم بها مدة معلومة بجزء منها. دفع دابة بجزء منها، يعني طبعا دابة ما تكون واحدة، وممكن واحدة. فمثلا عندي 20 رأس من البقر، 20 بقرة، فأقول خذ أيها العامل اعمل عليها، تقوم برعايتها والقيام عليها، ولك ربعها، سأعطيك ربع البقر هذا. فيجوز، يعني إذا اشتغلنا في المشروع هذا، أنت الآن عامل ليس لك أي مال، اشتغل ولك ربع البقر، فيصبح في السنة الأولى له أصبح عنده 5 من البقر، السنة الثانية أصبح عنده 10، السنة الرابعة يأكله. والطمع الآن الموجود يعني. طيب جميل، هذه المسألة أذكرها الآن. ما الحكم الآن؟ انتبه الفقهاء عندهم دقة، بجزء منها. طيب، ما الحكم لو قال بجزء من نسلها؟ يعني اشتغل على البقر، 20 بقرة اشتغل عليهم ولك نصف الإنتاج. الحنابلة يقول لا يصح، يقول الإنتاج ليس من عمله. أبزاق هذه، ما الإنتاج ليس من عمله. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية يصح، وعنه يصح، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن يصح بجزء من نسلها أو جزء من درها، يعني اشتغل على البقر هذا والحليب اللي يخرج أنا أعطيك فيه ربعه نصفه 20%، جزء من درها أو جزء من نسلها. أو النحل أقول له ليس جزءا منها، أن لن تكون شريكا لي في النحل أبدا، لكن سأعطيك جزءا من عسلها. فهذه الرواية عن إمام أحمد وهي الراجحة صحة ذلك. إذن يجوز دفع دابة أو نحل لمن يقوم بها مدة معلومة. انتبه للشرط، مش يعني خلاص باقي كل ما ولدت أخذ، مدة معلومة. بجزء منها هذا صحيح على المذهب، بجزء من درها ونسلها وغلتها هذا صحيح في رواية عن إمام أحمد اختارها شيخ الإسلام رحمه الله وهي الراجح. نسبة في الأصل ونسبة في الربح، نسبة في الأصل. على كل عندنا مسألة هذه مهمة كنا سنذكرها في الإجارة، الجمع بين الجمع الآن قضية أن تكون الإجارة بنسبة أو كما ترون هنا سموها شبيهة بالمضاربة، هذا لا يجيزه إلا الحنابلة، جمهور الفقهاء يمنعون هذا، الحنابلة هم الذين يجيزون قضية النسبة هذه، الآخرون يقولون هذا مجهول لا يصح، والحنابلة أجازوه إلحاقا بالمضاربة. طيب ما الحكم، وهذا شائع الآن في الأعمال، مثلا فلان موظف في محل تجاري فالاتفاق أن يأخذ راتبا معينا زائد نسبة من المبيعات أو نسبة من الأرباح، راتبا معين هذا جائز ما في شك، نسبة وحدها جائزة عند الحنابلة، الجمع بين نسبة وراتب معين المذهب لا يجيزه، وهو جائز في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، في رواية فقط، يعني هذا أضعف، يعني كلما تحاشينا هذا كان أفضل، ألا نجمع بين راتب ثابت ونسبة، كلما تحاشينا هذا كان أفضل. إن كان هذا شائعا اليوم، وللأسف إن الناس في التجارة تتعامل كيفما أملت عليها أهواؤها، يعني قل من يبحث حلال حرام إلا من رحم الله عز وجل. إذن هذه مسائل ملحقة بالمضاربة، لهذا يذكرونها في آخر باب الشركات، يذكرها الحنابلة في آخر باب الشركات. وقلت إنه شيء مهم، عقد منفصل هنا صعب، بمعنى هذا العمل في نفس الوقت اشتغل من الساعة 8 الواحدة، إذن كيف يكون منفصل؟ أما لو قال والله أنت من الساعة 8 إلى 1 صباحا بأجرة ثابتة، وتعال اشتغل من عصر للمساء ليس براتب ثابت بل بنسبة من الأرباح، فهذا يصح أو لا يصح؟ طيب، قال باب المساقات والمزارعة، باب المساقاة والمزارعة. المساقاة دفع الشجر أو إعطاء الشجر المزروع أصلا، إعطاء الشجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. عندك أشجار، إيه الفرق بين الشجر والزرع؟ أيوة، ليس النخيل فقط، يعني حتى المنجة شجر. الشجر يقولون ما له ساق، ما له ساق هو المعنى في بطن الشاعر. نعم، لا دعنا من التفصيل، لكن الفرق بين الزرع، الفقهاء يقولوا الزرع والشجر، الزرع والشجر، المزارعة والمساقاة، المساقات على الشجر والمزارعة على الزرع، الزرع الذي ليس له ساق، يعني القمح والذرة وهذا كله زرع. ولو حصد لكن أيضا سيأخذ جزءا من الزرع أو من الريع، هذا من الريع. المساقات دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، طبعا جزء مشاع معلوم، يقال له لك الربع، الخمس، لك 10%، عندي مجموعة أشجار فاكهة، فبدل ما آتي بموظف وأعطيه راتب كذا في الشهر ويكلفني وقد يهمل، فأنا أشجعه، أقول له العقد بيننا عقد مساقاه في الشريعة، فيقول لي طبعا أنا ما أعرفش الأسماء دي كلها، يقول له ماشي هذا العقد حاصله، خذ هذه 20 شجرة المطلوب منك يا أخي تشتغل عليها، يعني كل ما هو معهود من العمل، السقي والتقليم والتنظيف والتشذيب والتلقيح لو فيها تلقيح، والاتفاق ما هو ليس لك أجرة شهرية، إنما لك ربع الثمر، لما تأتي الثمار فلك ربعها، فهذا يشجعه على العمل. عندنا شيء اسمه المغارسة، المغارسة، غرس الأشجار، دفع أشجار ليست مغروسة، حتى تعرف الفرق بين المساقاة والمغارسة، دفع أشجار مع أرض لمن يغرسها ويعمل عليها ويقوم بها بجزء معلوم أو بجزء مشاع معلوم من الغرس أو من ثمرته أو منهما. الآن أنا عندي أرض بستصلح أرض، فما عندي شجر مزروع، لكن أنا هجيب شتلات ليست مزروعة أعطيها لفلان من الناس، ازرع هذه الشتلات وتعهدها إلى أن تثمر، ماذا لك؟ إما أن نتفق لك جزء من هذه الأشجار ستصبح لك ربع الأشجار، أو لك جزء من ثمرتها. تعلمون الثمرة ممكن لا تخرج إلا بعد سنتين أو أكثر، أو لك جزء من الاثنين، اشتغل وسيصبح لك خمس الأشجار ولك أقل مثلا ولك 10% من الثمر، يجوز؟ إذن هذا يسمى عقد المغارسة والمناصبة، ينصب الأشجار، مغارسة ومناصبة. العقد الثالث عقد المزارعة، عقد المزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه، دفع الأرض والحب لمن يزرعه بجزء معلوم من الغلة، دفع الأرض والحب. فالمذهب يشترط أن يكون الحب البذور ممن؟ من صاحب الأرض. المذهب يشترط أن تكون البذور من صاحب الأرض. وعنه، ما معنى وعنه؟ يعني رواية عن أحمد رحمه الله أنه لا يشترط ذلك، فيجوز أن يكون الحب ممن؟ من العامل. وهذا قول عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه، وصححه ابن الجوزي، وصححه ابن قدامة في المغني، واختاره ابن تيمية وابن القيم، وقال في الإنصاف وعليه عمل الناس. هذا فيه تخفيف، وهذا شائع عند الناس، إن أنا أعطيه الأرض وأقول له ازرعها فيأتي هو بالبذور. إذن لو كان البذر من صاحب الأرض فهذا جائز لا إشكال فيه، الخلاف فيما لو كان البذر الحب من العامل. فعن أحمد رواية صححها كبار الحنابلة كابن قدامة والمرداوي في الإنصاف، ابن تيمية وابن القيم، أنه يجوز. وابن قدامة هنا سيصححها كما ترون، هنا يقول، سنقرأ كلامه، الاستدلال على جواز أن يكون الحب من الأرض، قالوا أصلا قضية المزارعة إنما أصلها ومعتمدها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، مع أهل خيبر صالحهم على شطر ما يخرج منها، يعني أنتوا استمروا في الأرض وازرعوها ولكم شطر ما يخرج منها. في رواية لمسلم كما يقول ابن عمر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم، فكلمة من أموالهم يعملوها من أموالهم بعمومها تشمل إحضار ماذا؟ إحضار الحب أو البذور. وعلى الأقل ليس أو لم يثبت أن اشترط أن المسلمين هم الذين يأتون بالبذور. وجاء عن عمر رضي الله عنه معلقا في صحيح البخاري أن عمر كان يعامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر فالشطر له، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا هو البذر ولا البذر؟ إن جاءوا بالبذور بالبذر أو البذر هو المصدر، ما أدري الآن يقال البذر أو البذر، إن جاءوا بالحب فإن جاءوا به فلهم كذا وكذا. هذا رواه البخاري معلقا في صحيحه. المؤلف يقول: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم، كما مثلنا، ولكن لا بد أن تكون أشجار لها ثمار وموجودة. هذا عقد المساقة، وممكن يكون عقد مغارسة. سنبدأ من الصفر. إذن هذه الأشجار المثمرة اشتغل عليها ولك جزء معلوم مشاع في جميع البستان، لك ربع الثمار. هل يصح أن يقول له لك ثمار الجهة هذه، أو أنت شريك في الشجرة هذه؟ سبق معنا أن هذا محرم وهذا ممنوع، وبالإجماع ممنوع. طيب، قال: والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها. دقدام يضيف: سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. قول ابن قدامة هذا هو المذهب؟ ليس المذهب، هذا اختياره، اختياره وهو الراجح. سواء كان من العامل أو من صاحب الأرض. قال: لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر تصبح الأرض ملكا لمن؟ المسلمين. يعني الأصل أن يقال لهم اخرجوا يا يهود، ولكن الصحابة مشغولون بغير ذلك، وهؤلاء أدرى بأرضهم، فالمصلحة أن يبقوا فيها، فعاملهم وصالحهم على أن يبقوا في أرضهم يزرعوها بشطر ما يخرج منها، يعني النصف من زرع وثمر، كان فيها زروع وفيها ثمار. وفي لفظ: على أن يعتملوها من أموالهم، فهذا يشمل ما لو كانت البذور منهم. قال: وعلى العامل، يعني في باب المساقاة والمزارعة والمغارسة، على العامل عمل ما جرت العادة بعمله. جرت العادة إن العامل هذا يسقي، يقلم الأشجار، ينظف ما تحتها، يشيل الزرع الصغير، النباتات الضارة، يضع السماد، المهم كل ما جرت العادة بعمله فإنه يعمله. ويعمله بنفسه. طيب، لو كان عمل لم تجر العادة بأن يعمله هو، ففي هذه الحالة يقول له: سنستأجر من يعمل، أنا غير مكلف بهذا العمل. يعني مثلا زي تلقيح النخل، وهذا رجل، يعني هذا التلقيح إنما لأناس معينين، أو تقليم النخل، أنا الآن متعاهد معك على سقيها ورعايتها، أما هذا فلا بد أن نستأجر من يقوم به. قال: ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما الحكم جاز على قياس ذلك. ابن قدامة من دقته جعل هذه المسألة ليست ملحقة بالمضاربة، جعلها ملحقة بالمساقاة والمزارعة، وإحنا شرحنا المسألة هذه. يعطي الدابة أو مثلنا بالسيارة لشخص اعمل عليها، وما خرج من المكسب فبيننا بنسبة كذا ونسبة كذا، قلنا أن هذا جائز. حنابلة يجعلونه شبيه بالمضاربة، ابن قدامة يجعله شبيه بالمساقاة والمزارعة، جعل الدابة أشبه بالشجرة، الشجرة اشتغل عليها والثمرة بيننا، وهي تشبيه أقوى من تشبيه المضاربة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا، ليش يعب؟ نعم، لو لعامل والثمر الذي يخرج. طيب، لا بأس. ما هو الآن سنقول: البذور ممن؟ نحن جوزنا من هذا أو من هذا لا بأس. اترك رأيت 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 المهم. نعم لا بأس. لو قال الأرض منه والتكاليف من العامل، هذا اللي احنا رجحناه الآن، العامل متحمل السقي ومتحمل البذور والحبوب والسماد، فالأرض منه ومن العامل التكاليف، والثمر حسب ما يتفقان أو الزرع. يعني نؤجر عليه الأرض بنصف الأجرة ثم لا هذا لا يصح، هذا لا يصح، خليك في الأول. طيب بقي بقي ما حكم نعم نسخة أصول السنة من أراد تصويرها، من أراد تصوير نسخة أصول السنة هذه موجودة الآن، ويخلي نسخة في المكتبة. ما حكم رجال اشتروا التمر مكيلا ثم إيش؟ ثم يبيعونها موزونا؟ لا بأس، اشتراه الأول مكيل، ملك الآن التمر الحمد لله، يبيع بالوزن لا حرج. احنا قضية التبديل تمر بتمر بالوزن هذا الغلط، لكن هو كونه يبيع التمر وزنا كما يباع الآن وزنا، اشتراه كيلا وباعه وزنا، اشترى القمح كيلا وباعه وزنا، لا إشكال. لكن الخطأ أن نبدل قمحا بقمح وزنا، فإن هذا لا يتحقق فيه التساوي. جزاكم الله خير.